بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الدليل النقلي الذي تمسك به القائلون بعدم اعتبار اتحاد الآفاق. وقد عرفت أن سيدنا قدس الله تربته الطاهرة أشار إلى مجموعة نصوص قلنا يحسن أن نصنفها بحسب موضوعاتها إلى طوائف، وقد كان حديثنا فعلا في الطائفة الأولى، وهي عبارة عن الروايات التي دلت على حجية البينة مطلقا من دون فارق بين كون البينة بينة بلد المكلف أم البلد القريب من أم البلد البعيد عنه. وقد استعرضنا مجموعة من النصوص وانتهى الحديث فيها من حيث بيان الدلالة والسند. عندي فقط استدراك بسيط على رواية عبد الله بن سنان الذي ذكرتها في الجلسة الماضية. رواية عبد الله بن سنان في الوسائل المجلد العاشر الحديث رقم 19 صفحة 267 في الباب الخامس، وبالإسناد عن ابن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان. قلنا في الدرس الماضي بأن الرواية المذكورة ضعيفة سندا لضعف طريق الشيخ الطوسي قدس سره إلى ابن فضال باشتماله على علي بن محمد بن الزبير القرشي، وذكرنا المعالجات المتصورة في نهاية المطاف لنخرج إلى إمكانية اعتبار الرواية أو عدم الاعتبار ببيان تقدم. منشأ الاستدراك قد يشكل أحدكم علينا فيقول بأنكم تلتزمون بنظرية تعويض الأسانيد، ومع بنائكم على تمامية الكبرى يمكن تطبيق الصغرى في المقام، فإن للشيخ الطوسي قدس سره يا شيخ أحمد على ما جاء في الفهرست طرقا متعددة إلى كتب صفوان بن يحيى، وهذا موجب لكفاية تصحيح الطريق. هذه عبارة الشيخ الطوسي في الفهرست. طبعا بعدما أشار إلى أن لصفوان رضي الله تعالى عن كتبان، أشار بعد ذلك إلى طرقه إلى تلك الكتب وذكر طرقا ثلاثة. الطريق الأول أخبرنا بجميعها جماعة عن محمد بن علي بن الحسين عن محمد بن الحسن عنه، وهذا طريق معتبر يمكن التعويل عليه وترتيب الأثر، فبالتالي يمكن تعويضه عوضا عن السند المذكور فتكون الرواية حينئذ صحيحة. الطريق الثاني أخبرنا بها ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار الأول بن الوليد وسعد بن عبد الله أشعري ومحمد بن يحيى وأحمد بن إدريس عن محمد بن الحسين ويعقوب بن يزيد عنه. هذا الطريق فيه ابن أبي جيد، فإن قبلنا بكبرى وثاقت جميع مشايخ النجاشي سوف يلتزم باعتباره أيضا، أما إذا بنينا كما هو الصحيح على عدم تمامية الكبرى فسوف يلتزم بضعف الطريق الثاني. الطريق الثالث والأخير أخبرنا بها الحسين بن عبيد الله غضائري وابن أبي جيد جميعا عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار عن أبيه عن أحمد بن محمد عن أبيه والحسين بن سعيد عنه. الطريق الثالث فيه مشكلة أحمد بن محمد بن يحيى العطار، فإن بني على وثاقته أو بني على أن ذكره في طرق أبيه من باب التيمن والتبرك فقط بحيث لا يكون وجوده ذا مؤثرية قريبا أو بعيدا سوف يبنى على اعتبار الطريق، إذا بني على عدم القبول بأحد الأمرين المذكورين سوف يكون الطريق ساقطا عن الاعتبار. هسه بالنتيجة على أقل التقادير في البين واحد من الطرق الثلاثة المذكورة للشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة إلى صفوان رضي الله تعالى عنه، وبالتالي يمكن تعويض الطريق الوارد عندنا في الوسائل بطريق الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه إلى صفوان، لتكون النتيجة البناء على ماذا؟ البناء على اعتبار الطريق، ومن ثم التعويل عليه والاستناد إليه. هكذا يقال. قلت صحيح نحن نسلم بكبرى تعويض الأسانيد ونلتزم بإمكانية التطبيق، إلا أننا نشترط شروطا في تطبيق كبرى، في تطبيق نظرية تعويض الأسناد المقام ليس مستجمعا إياها. أشير إلى شرط واحد وأكتفي. حتى نعوض سندا مكان سندين لابد أن يكون السند واردا إلى جميع كتب وروايات الشخص. يعني لكي نعوض في المقام طريق الشيخ الطوسي الذي ذكره في الفهرست بطريق الشيخ الطوسي الموجود هنا في الوسائل، لابد أن يكون طريق الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه في الفهرست إلى صفوان لابد أن يكون طريقا إلى جميع كتب وروايات صفوان. أما لو كان الطريق الموجود طريقا إلى كتب صفوان فقط دون رواياته مثلا، فلا يمكن لنا أن نعوض ذاك الطريق مكان هذا الطريق، لأن لصفوان رضي الله تعالى عنه روايات خارج كتبه، ومع وجود روايات خارج كتبه يكون هذا مانعا عن أن يكون الطريق شاملا لكل ما صدر عن صفوان رضي الله تعالى عنه. بالنتيجة وإن كانت الكبرى عندنا مسلمة، إلا أن المقام لا يصلح أن يكون صغرى إليها. هذا فقط استدراك أردت أن أشير إليه، ربما يخطر في بال أحدكم كإشكال أو كناقض على ما ذكرناه فيما مضى. قطعان، مو بس يمكن قطعان. يعني خل أعطي مثال، هذا طبعا تقفوا عليه لا ترجعوا لكتب الفهارس. خل أعطي مثال بسيط جدا. الآن حريز ابن عبد الله السجستاني كتابه المذكور في الفهارس هو كتاب الصلاة، عدل لولا زين؟ إذا وجدنا لحريز رواية في كتاب الزكاة شو نسوي فيها؟ أم هذه مطروحة في كتاب الصلاة؟ هاي شيء جاوب أبو الشريف قابل
كتاب الصلاة نفسه، يعني بمعنى لكل روايات الصلاة فقط.
وهذا المتصور، يعني يا شيخنا لو قال في العبادات، يعني ألف أصلا في العبادات، أو ألف يعني نقول كتابا في العبادات، يمكن منقول هذا مجموع يتضمن صلاة وطهارة وصوما وحجا وزكاة وخمسا إلى آخر. أما إذا كان الكتاب معنونا بكتاب الصلاة، ماكو مشكلة. يعني قصدكم أنه ضمن الكتاب رواية اشتملت على سؤالين، مع أنه بخلاف التصنيف. نحن لابد أن نلتفت إلى نقطة، أنه كما نحن اليوم، يعني مثلا أنت الآن يا شيخنا الجليل عندما تود أن تكتب كتابا، طبيعي بأنك ستتوخى الحذر في عملية التصنيف والتأليف، فلا تجعل الكتاب يتضمن أشياء أجنبية. ولو أنك ذكرت شيئا أجنبيا، طبيعي جدا أن هذا المذكور ستشير إلى أن ذكرته لمناسبة، لغرض، لحاجة، عدل لولا؟ هؤلاء أيضا كانوا بهذه الطريقة، مو لأنهم قدماء مثلا، يعني ما كانوا يعون طريقة التصنيف ودواعي التأليف ومنهجية التصنيف والتأليف. أيضا ده المعنى موجود، بل للأنصاف لو قرأنا بعض كتبهم لوقفنا على أنهم كانوا مجيدين جدا في عملية التبويب والتنظيم. فبالتالي من المستبعد حتى بالصورة اللي تفضلت وإن كان لا أنفيها، لكن أقول عادة لا تكون بهذه الطريقة، وهذا ما يخرج عن يعني لا يدفع جواب عن أبو الشريف.
هل تكون احتمال أن يفرح أبو النور وارد الشيخ بالإعتبار أن الرواية قد تشتمل على أكثر من أمر من أمور العبادة، ومسألة تقطيع الرواية قد تكون غير موجودة في ذاك الزمان؟
مع ذلك يعني أنت دفعت جوابا كنت سأذكره، يعني أنا كنت بمثل الآن بالوسائل، هذا الوسائل الآن اللي جاب أبو منتظر التقطيع، الوسائل جاء لمجموعة من الروايات مشتملة على أسئلة متعددة، وذكرت غير مرة أنا في مضمرات سماعة ذكرت إذا تتذكروا في الدروس السابقة بأنه ليس كل مرويات سماعة مضمرات، وإنما منشأ ذلك يعود للتقطيع، فقد تكون الرواية في أصلها الأول مذكور اسم الإمام، لكن هو ما بيقول سألت أبا عبد الله وسألت أبا عبد الله وسألت أبا، خلاص سألت أبا عبد الله وسألته وسألته وسألته، جاء بعد ذلك المصنفون كصاحب الوسائل فعملوا إلى التقطيع فكانت هذه النتيجة. فهذا الأمر، فأنا أقول مع ذلك يعني الآن كأنموذج بعيدا عن قضية التقطيع صاحب الوسائل يعني عمل إلى التصنيف بطريقة رائعة جدا جدا، وهذا للأمانة يعني يمتاز به المذهب، يعني مع قوة ما كتبه بقية المذاهب الأخرى من الفرق الإسلامية والتبويب والتصنيف، لكن يبقى المذهب أقوى في هذا الجانب وأكثر تنظيما وأروع. يعني لما تقارن مثلا ما كتبه أصحاب الكتب الأربعة مثلا بما كتب في البخاري أو ما كتب في مسلم أو ما شابه، تجدون بونا واسعا جدا في هذا المجال في مقام التنظيم والتبويب والتصنيف، بحيث هؤلاء لا يرقون لما كتبه أعلامنا الثلاثة رضي الله تعالى عنه. سعلى أي حال لا نخرج بعيد، فأعود لأصل الأمر، يعني بالتالي ممكن أن يكون للشخصي زين روايات خارج كتابة مع ملاحظة اسم الكتاب. نعم عندنا نقطة لعل ذلك كان يبغى يقصد أبو الشريف، أنا اللي بادافع عن أبو الشريف ضدكم واللي بذكرته، لعل مقصود أبو الشريف أن هناك بعض الرواة فعلا تنحصر مروياتهم في كتبهم، وده أسلم بأنا عندنا بعض الرواة تنحصر مروياتهم في كتبهم، فلا نتصور لهم رواية خارج ما كتبوا، لأن أساسا الروايات يا أبو كاظم قليلة بالنسبة إليهم وليست كثيرة، فبالتالي ينحصر في كتابهم، هذا مسلم. بس مثلا يعني لو كان يمكن كلامك يتم في بعض الكتب مثلا حتى بالنسبة لصفوان، عند مثلا كتاب يوم وليلة، هذا كتاب يوم وليلة بتتصور أن صفوان ده أقرب إلى كشكول يمكن، لكن كشكول في الأعمال المرتبطة باليوم والليلة بيطرح فيه عن الزكاة، بيطرح فيه عن الحج، عن الأعمال المرتبطة من صلوات من أدعية من أغسال من مثلا زيارات، هذا المتصور. على أي سبيل النتيجة اللي يهمني ذا الأمر في تطبيق الكبرى لابد أن تكون العبارة زين أن الطرق لجميع كتبه ورواياته، هذا ما أردت الإشارة إليه. أعود بعد ذلك لمناقشة الدلالة. احنا بينا في البحث الماضي أن جواب بعض فضلاء العصر غير مقبول، وذلك بالنقد بمجموعة من الروايات. هناك جواب آخر ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله تربته الطاهرة في المقام، ليمنع من إطلاق النصوص محل البحث لكي تكون أو لكي تكون في غير مقام البيان من هذه الجهة. حاصل ما أفاده الشيخ الأنصاري التالي، قال بأن النصوص المذكورة إنما هي بصدد بيان حكم انكشافي كون يوم الشك من شهر رمضان المبارك بعد فرض ثبوت الكاشف، وليست النصوص المذكورة في مقام بيان حكم الكاشف، وأنه يحصل بمجرد رؤيته في بلد من البلاد ولو كان في غاية البعد. أبين ذا الكلام. شو يريد يقول الشيخ؟ شيخ الأنصاري يريد أن يقول التالي: مرة تكون الرواية ناظرة إلى ثبوت الهلال بما هو هلال من دون ملاحظة أي شيء آخر من قريب أو بعيد. لو كانت الرواية ناظرة لهذا المعنى سلمنا بما ذكرتموه من وجود إطلاق للنص في كفاية البينة في أي بقعة من بقاع الدنيا. أما لو كانت الرواية ناظرة إلى شيء آخر، وهو إذا كان المكلف مترددا في يوم الشك وأنه يوم من أيام شهر رمضان أو ليس من أيام شهر رمضان، فأفطر على أساس عدم وجود ما يدل على أنه من شهر رمضان، ثم قامت البينة على أنه من شهر رمضان وجب عليه القضاء، فالرواية ناظرة لهذا المعنى. لو تبين بعد مدة أن يوم الشك الذي أفطره المكلف كان من أيام شهر رمضان المبارك لزمه القضاء، وليست الرواية ناظرة إلى التعويل على البينة في إثبات الهلال مطلقاً بأي كيفية كانت فقط في هذا المورد. فبناء على هذا لن ينعقد للرواية حينئذ إطلاق. فالرواية هل يمكن من خلالها أن نقول بأنها مطلقة فلا يعتبر في البينة العدالة، لا يعتبر في البينة الحس؟ لم تشتمل الرواية على الشروط المعتبرة في الرواية. أحد منكم يستطيع أن يقول نتمسك بإطلاق الرواية لنقول بعدم اعتبار شيء من الشروط في البينة؟ تقول لا. لماذا؟ لأن الرواية ليست بصدد بيان الشروط المعتبرة في البينة، وإنما بصدد بيان التعويل على البينة للشروط المعتبرة فيها. يقول مقامنا هكذا أيضا: لا يمكن البناء على أن الرواية دالة على عدم اعتبار اتحاد الأفق، وإنما تدل على أنه لو قامت البينة يعني ساكتة عن مسألة اتحاد الأفق وعدم اتحاد الأفق، أقصى ما تدل عليه لو قامت البينة على أن اليوم الذي أفطرته وهو يوم الشك من شهر رمضان عليك القضاء. أما هذه البينة شنهي؟ في أي منطقة؟ كيف وصلت؟ كيف حصلت؟ لا نظر فيها إلى ذلك من قريب أو بعيد. أتمنى أكون بينت كلام الشيخ الأعظم رضي الله عنه. هكذا أفاد الشيخ. إنصافا كلام الشيخ رضي الله تعالى عنه في غير محله، لأن النصوص التي قرأنا كما تكون في مقام بيان حكم الانكشاف، يعني انكشاف أن أول يوم أفطرته لأنه يوم شك يا شيخ عاطف من شهر رمضان، كما أنها في مقام بيان حكم الانكشاف كذلك تكون دالة بإطلاقها على حكم الكاشف وهو الهلال، لأن الملاك في التمسك بالإطلاق هو البيان، أن يكون المتكلم بصدد البيان. أما ما هو المقصود الأصلي لحنا ما لنا علاقة، يعني ألا أن لنا بعبارة نحن المتعارف مسنا مسؤولين عن الدخول في الضمائر والنوايا، وإنما نحن مسؤولون عما أطلقه في مقام البيان. فعندما كان في مقام البيان ماذا كان يقصد؟ كان يقصد أنه إذا ثبت الهلال بالبينة فصوم، إذا ثبت الهلال بالبينة فأفطر، هذا هو الذي كان بصدده بيان الكاشف وهو ثبوت الهلال بالبينة، ولم يعلق ثبوت الكاشف على قيد. فلو كان يريد قيدا معينا في ثبوت الكاشف ذكر، وقد مر عندنا في الأصول أن المتكلم كل ما يريده يذكره وكل ما لا يذكره لا يريده، وهذا هو معنى الإطلاق، كل ما يريده يذكر ده التقييد، كل ما لا يريده لا يذكر، ده معنى الإطلاق. فإذا هو في المقام لم يذكر قيدا معتبرا في البينة، فإذا تكون البينة دالة على حكم الكاشف بمقتضى الإطلاق فيثبت الإطلاق حينئذ. إذا الجواب اللي أفاد الشيخ الأنصاري أيضا في غير محله، الحق في الجواب عن هذه الطائفة أن يقال: أولا، إن النصوص المذكورة ليست ناظرة إلى مسألة ثبوت البينة بقول مطلق، وإنما النصوص المذكورة ناظرة إلى مسألة المعارضة الحكمية. ولذلك نقول: الموجب لمنع انعقاد إطلاق لها يعود إلى أنها ناظرة إلى عدم وجود معارض حكمي على رؤية الهلال في البلد الآخر. أكمل الإشكال وبعدين أقرأها: بأن تكون الرؤية قد ثبتت في البلد الآخر بالشياع القطعي أو البينة غير المعارضة ببينة النافي، فالتعبير بأهل مصر يشير إلى اجتماع أهل ذلك البلد جميعا على ثبوت الرؤية، والذي لا يكون عادة إلا عن شياع قطعي. ومع كون الإمام عليه السلام بصدد بيان هذا المعنى لن ينعقد للكلام حينئذ إطلاق حتى يشمل البلد الذي لا يجوز، الذي لا يكون متفقا مع بلد المكلف في الأفق. وعلى فرض الشمول فإنه لا إطلاق لأنه لا موضوع له. وبعبارة مختصرة، نحن نتفق في أصل الفكرة مع الشيخ الأعظم، لكن نذكر إشكالا آخر: الرواية ليست بصدد البيان من جميع الجهات، وإنما بصدد البيان من جهة واحدة فلا إطلاق لها. خلونا نقرأ رواية من الروايات، هذه رواية عبد الله بن سينا: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأهلة فقال: هي أهلة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصوم، وإذا رأيته فأفطر. قلت: إن كان الشهر 29 يوما أقضي ذلك اليوم؟ قال: لا. مفروض بعد ثبت الهلال إلا أن تشهد بينة عدول، فإن شهدوا، طبعا دي من تشهد البينة العدول، الآن راح يصير شنو؟ راح تصير معارضة وبالتالي ترتيب الأثر. فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم. أوضح من هذا المعنى نفس رواية الحلبي التي نحن بصددها في الأصل، رواية 17: أرأيت إن كان الشهر 29 يوما أقضي ذلك اليوم؟ قال: لا، لعدم وجود ما يوجب القضاء، لأن المفروض لا معارضة في المقام، لا معارضة لا حقيقية ولا معارضة حكمية، إلا أن يشهد، هنا الآن المعارضة، إلا أن يشهد بذلك بين عدول. هذا موجب إلى عدم تمامية ما رتبت عليه أنت من أثار، وبالتالي سيكون موجبا للبناء على أنك أفطرت يوما من شهر رمضان. إذن من هنا يتضح أن موضوع النصوص المذكورة في الحقيقة هو النظر إلى عدم وجود معارض حكمي في مقام ترتيب الأثار، أما إذا وجد المعارض الحكمي فلا يرتب الأثر. هذا موضوع هذه الروايات، وليس ما فهمه السيد الخوئي قدس سره الشريف من أنها ناظرة إلى مسألة الإطلاق للقبول بالبينة بقول المطلق. هذا أولا. ثانيا، لنرفع اليد عما تقدم، وهو أن موضوع النصوص المذكورة هو المعارضة الحكمية، ونسلم بأن الروايات ناظرة إلى البناء على ثبوت البينة بقول مطلق، فإننا نقول أيضا لا يوجد في المقام، لن يكون الإطلاق حجة في المقام، ولن ينعقد، لن يكون الإطلاق حجة في المقام. لماذا؟ لوجود انصراف إلى خصوص بلد المكلف أو البلدان القريبة منه، بحيث لا تزيد المسافة عن بلد المكلف والبلد الآخر مقدار يوم أو يومين عند الانتقال، يعني 60 70 100 150 300 كيلومتر، مقدار معين. يشكل هذا قرين مانعة عن حجية الإطلاق المذكور. لماذا؟ لأننا نقول بأن الوسائل المتاحة في ذلك الزمان لم تكن تساعد على أن يقطع الإنسان أكثر مما يعادل 60 كيلومتر تقريبا في اليوم الواحد. هذا المقدار من الفاصل المكاني لا يعد أو لا يؤثر في اتحاد الأفق بحسب الظاهر، بل ربما أكثر منه أيضا لا يؤثر إلى مقدار معين. إذن النتيجة، النصوص محل البحث منصرفة إلى خصوص البلدان التي كان يقطعها الإنسان في يوم أو يومين، ومثل ذلك لا يخرج البلدين عن الاتحاد في الأفق. بعد أضيف أكثر، أما المسافرون مسافات طويلة زين، والذاهبون إلى البلدان البعيدة، والذين كانت تطول مدة سفرهم شهر أزيد، هؤلاء أساسا أذهانهم تنصرف عن مسألة رؤية الهلال وحيثياته والظروف الموضوعية التي رؤي فيها وعدد المستهلين وعدد الرائين وما شابه، كل ذلك بسبب ما يعانونه من وعثاء السفر ومشاقة. فهم متى ما رجعوا إلى بلدانهم يصرفون الجهد والطاقة في أمور أخرى، ولا يتحدثون عما كانوا أو ما رأوه من قضايا هلال وما شابه. إذن هذا يشكل قرينة مانعة من حجية الإطلاق، بل ربما من انعقاد الإطلاق أصلا. يمكن أن تعبر يا شيخ علي مناسبات الحكم والموضوع الحافة بالنصوص، أو ما نسميه نحن دائما دراسة الظروف الموضوعية التي صدرت فيها الروايات، اللي بنخليه دخالة الزمان والمكان بعد ذلك في عملية الاستنباط. فإن هذا عنصر أن يتحدث الإمام عليه السلام على وفق ما كان موجودا عنده في الخارج لا مطلقا، وهذا يمنع من ترتيب الأثر على دلالة النصوص المذكورة للبناء على حجية مطلق البينة. تفضلوا إذا أحد عنده اعتراض. أنا خلصت إشكالين. ليش؟
لأنه نفس الشيء، الشيخ الأنصاري قال أنه مصروف الروايات إلى قضاء يوم الشيخ.
طيب.
ولذلك لا ينعقد الإطلاق. أنا نفس
الشيخ. لا، فرق بين الكلامين. فرق بين الكلامين، والشيخ الأعظم قال بأن موضوع الرواية ليس الهلال بما هو هو، وإنما الهلال الذي يكشف عن أن يوم الشك كان من شهر رمضان المبارك. احنا قلنا ماكو محذور أن تكون الرواية ناظرة إلى موضوعين، ناظرة إلى بيان حكم موضوع يوم الشك وأنه يقضى، وناظرة إلى أن الهلال يثبت بالبينة، مع أنه حتى هذا الآن تنزلا معكم. وإلا الذي أدعيه أنا أن الروايات ناظرة إلى ثبوت البينة بما هي بينة، ما لنا علاقة في أن اليوم يوم شك أو أن اليوم يوم عيد، لأن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قال إلا أن تشهد بينة عدول. فالتعويل على الكاشف مو التعويل على الانكشاف وبالتالي على الهلال. بينما الذي أدعيه أنا لا أدعي أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يريد أن يشير إلى مسألة المعارضة الحكمية، يعني إنما يعول زين عندما يقول مثلا إن كان الشهر 29 يوما أقضي ذلك اليوم، قال لا لا تقضي إلا، هذه إلا الآن إشارة إلى المعارضة. إلا مع وجود معارضة حكمية على أقل التقادير لما أنت التزمت به فإنه يلزمك القضاء. فهني ما في إشارة إلى الهلال، ذكر البينة ليس لما هي هي، وإنما ذكر البينة لأنها تمثل معارضة حكمية لما كان عند المكلف. هذا اللي نبغى نوصل إليه، أن لا أطلاق فيها.
سأل عن
وش؟
هل أقضي هذا اللي فطرته 29 يوم الآن زايد، هل أقضي؟ قال إلا إذا كان في الجنة بيع لك لا، هذا بدون خصومة.
بالنتيجة أدري يعني أنتم في نهاية المطاف تأيدوني يعني.
يعني أي شيء أنا إيه؟
خب.
إذا عارض بين حكمية بهذا أنت إيه؟ تبين أنك المفروض تصوم، لا لا تقضي.
خب جيد جدا، يتضح إذن أن هناك فرقان. صحيح قلت لب الجواب واحد، وهو الإشارة إلى أن النصوص ليست في مقام البيان من جميع الجهات، هذه الكبرى غير، إنما كيف إحنا طبقناها، الشيخ طبقها من جانب نطبقناها من جانب آخر، فبالتالي النصوص بناء على هذا أجنبي. في المقام إشكال أشار له الفاضل النراقي قد صلى تربته الطاهر، على جوابنا، حتى جوابنا هذا مستفاد من كلمات الأعلى. زين، في المقام إشكال أشار له، أنا تأملت من شيخ أحمد أن يشكله، وهو أن ما ذكرتموه مبني على غلبة وجود وليس على كثرة استعمال، ومثل غلبة الوجود لا يمنع من انعقاد إطلاق فضلا عن حجيته. عدل لولا تقريبا قريب من هذا المعنى أشار الفاضل النراقي قدس سره إلى الإشكال في المقام. فأشار الفاضل النراقي تحت عنوان إن قلت قلت، فقال بأنه أنتم تتمسكون بأن النصوص الموجودة منصرفة زين إلى الأفراد الشائعة، وثبوت الهلال في أحد البلدين المتباعدين كثيرا للبلد الآخر من النوادر، فبالتالي مع وجود الندرة يمنع ذلك من عقاد الإطلاق. أجاب رضي الله تعالى عن بأننا لا نعرف وجها لندرة ذلك، وإنما هي تكون لو انحصر الأمر في الثبوت في الشهر الواحد، لكن القضية لا، يفيد بعد الشهرين وأكثر. ثم ذكر نماذج أنه قد يثبت الشهر في مصر وتستفيد منه بغداد، وقد يثبت الشهر في بغداد وتستفيد منه طوس، وقد يثبت الشهر في بغداد فتستفيد منه الشام أو تستفيد منه أصفهان ونحو ذلك. وهذا كله ليس نادرا، سيما إذا التفتنا أن القوافل العظيمة كانت تكثر التردد على الأماكن المذكورة، وبالتالي لا يكون المقام مقام ندرا. هكذا أفاد. لكن أقول ما ذكره الفاضل النراقي يصعب ترتيب الأثر عليه. لما ذكرته قبل قليل وأكرر، بأن طول مدة السفر، يعني بعبارة بس مختصرة وأفصل، أنا لا أريد أن أتمسك بالانصراف الاصطلاحي، وإنما أريد أن أتمسك بأن هناك ارتكازا عند المتشرع في الخارج قائم على عدم التعويل مع بعد المدة وطول المسافة. يعني هل المتصور أننا نتلقى شخصا غاب عنا 6 أشهر حتى وصل إلينا، ثم بعدما يجلس نسأله كيف كان هلال شهر رمضان عندكم قبل 6 أشهر، أو على أي ليلة طلع الهلال عندكم قبل 6 أشهر؟ فإن مقتضى الحال يجعل المسؤول في حال غير قابلة في الحقيقة للجواب. ولذا أقول بأن طول مدة السفر للقوافل وأهلها، والتي تصل شهرا أو أكثر عادة، وما يصاحب ذلك من عناء السفر ومشاقة، موجب لانصراف أذهان المسافرين عن مسألة الهلال في تلك الأماكن، بل إن الأذهان في الحقيقة تكون منشغلة متوجهة لأمور أخرى غير بداية الشهر ووقت رؤية الهلال وحيثيات الرؤية وعدد المستهلين وأحوال الجو وغير ذلك. فالإنصاف أنه يصعب ترتيب أثر على إطلاق هذه النصوص. تنزلا عشان لا يسأل شيخ زكي، تنزلا لنلتزم بالقبول بإطلاق هذه الطائفة ونلتزم بتمامية دلالتها يا أبا المنتظر في كفاية البين في بلد ما لبقية البلدان، إلا أننا نقول لا يمكن البناء على إطلاقها لتكون كافية لأرجاء المعمورة، وإنما لا بد من الالتزام بأن الكفاية مقيدة بالأماكن التي كانت تصلها القوافل وكانت ترتادها وكانت تأخذ منها وتسمع، يعني تتردد عليها القوافل وتذهب إليها إيابا وعودة، إذ أن المستفاد من النصوص وجود ارتباط بين البلدان بسبب الذهاب والإياب منها وإليها، وأن ذلك كان متداولا. لذلك ماذا قال الإمام؟ إن شهد أهل بلد آخر، طبيعي لابد أن يكون بيننا وبين البلد الآخر ارتباط وعلقة، مو أن البلد الآخر في الواقواق في مكان نائي لا يمكن أن يصل إليه أحد، فإذا هذا يستدعي التقييد بخصوص الأماكن المتداولة. ولعل هذا يصلح وجها لما عليه المرجع الديني الكبير السيد الحكيم دام ظله من التفريق بين، طبعا ده مو في كلامنا كلامنا بس منجحنا لكلامه، أقول لعل هذا يصلح وجها للتفريق بين العالم القديم والعالم الجديد، لأن العالم الجديد وهو الأمريكتان ما كان يمكن للإنسان خلال تلك الحقبة الزمنية الوصول إليها، بل ربما لم تكتشف بعد بخلاف العالم القديم فقد كان مكتشفا وقد كان التداول والوصول إليه أمرا متيسرا وممكنا. فإذا إذا نلتزم بالإطلاق في هذه النصوص فاللازم أن نقتصر على خصوص ما كانت القوافل تصل إليه لا مطلقا، وعليه لا يمكن البناء بدلالتها بعرض عريض كما يريده سيدنا الخوئي قدس سره. إن شاء الله وضح كلامنا. الكلام في الطائفة الثانية وهي عبارة، حد يبغى يعلق؟ هذا مناسبة الحكم والموضوع، ما مو لأن لو كان لفظيا كلامكم صح، أنا ما تكلمت عن قرينة لفظية، أنا تكلمت عن قرينة لبية خارجية، مع أنه يمكن التمسك به زين من خلال قوله عليه السلام فإن شهد أهل مصر، يعني جناب الشيخ كيف سيصلك الخبر من ذلك المصر ما لم يكن بينك وبينهم تداول؟ يعني خب الحين ذاك الزمان ما في بعد تلفزيون حتى تبطل التلفزيون وتشوف اللي صاير في الدنيا كلها حتى لو ما بينك تواصل، طبيعي بالأمس كانت نقطة التواصل هي عبارة عن حركة القوافل، فإن القوافل عندما يذهبون بلدا معينا يأتون فينقلون ما رأوا في ذلك البلد ويحدثون بما شاهدوا. وين الأزمنة الأخرى؟ أنتم يمكن قصدكم نقطة، قصدكم بأن الإمام عليه السلام لا يتحدث عن خصوص عصره وزمانه، وإنما يتحدث حتى بالنظر إلى الأزمنة التي ستأتي كأزمنتنا والأزمنة التي بعدنا، هذا صعب أن يلتزم به، صعب جدا أن يلتزم به، وإلا لازم ذلك البناء على عدم القبول بكثير من الروايات. يعني مثلا احنا على أبواب الحج، ارجعوا النصوص إلى من فاته الإحرام في الميقات الرواية تقول تالي يحرم من مكانه. طبعا لما قال يحرم من مكانه غرضه أن هناك مشقة في عودته إلى الميقات وخشية أن يكون في عودته إلى الميقات عدم إدراك شنو؟ عدم إدراك الحج. زين الإمام ما ملتفت إلى أنه راح تخترع السيارات وسيكون انتقاله من الميقات إلى مكة ومن مكة إلى الميقات لا يتعدى ساعتين وثلاث ساعات. يعني ترفع اليد عن هذه النصوص بأكملها في باب العدة يا شيخ أحمد. في باب العدة أنتم تذكروا عادة بأن داعي العدة كي لا تختلط الأنساب. الإمام ما كان عند دراية بأنه سيأتي زمان من الأزمنة يمكننا أن نتعرف خلو رحم المرأة وعدم خلوها من دون حاجة إلى عدة. إذا تلتزموا بتاريخانية الأحكام الشرعية جيد، أما إذا بتلتزموا لا فبعد لا يتم. فالإنصاف لا أجل موجبا لما ذكرته. يعني أقول مناسبات الحكم والموضوع قاضية في المقام بهذا الجانب، وبالتالي يصعب أن يرفع الإنسان اليد عنها، فإنها تشكل قرينة. لو سلمنا لن يكون الإطلاق على مصراعي كما يريده سيدنا قدس الله تربته، وإنما سيكون مختصا بالأماكن التي كانت تصلها القوافل وتتداول معها حتى تكون وسيلة لتنقل الأخبار، أما أبعد من ذلك فلا. هذا ما يمكن أن يذكر. الكلام بعد ذلك في الطائفة الثانية من النصوص بعد نحيله للجلسة القادمة إن شاء الله، والحمد لله.